بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. عندما نريد أن نسلط الضوء على الفترة التي أعقبت مقتل أمير المؤمنين عليه السلام وما حدث بعد ذلك من الحوادث وما تمخض عن هذه الحوادث من النتائج، نجد أن أهم هذه الحوادث التي حصلت في تلك الفترة هي صلح الإمام الحسن المجتبى عليه السلام مع معاوية، وهذا الصلح له أسباب جعلت أنه أمر لا بد منه. من ضمن هذه الأسباب أولا تخاذل جيش الإمام الحسن عليه السلام، وهذا التخاذل كان مسببا عن عدة أسباب. السبب الأول أن جيش الإمام الحسن عليه السلام قد أنهكته الحروب المتتالية، لأنه دخل في حرب الجمل وبعده دخل في حرب صفين أو النهروان وبعده دخل في حرب صفين، فهذه الحروب المتتالية طبيعي أنها تجعل النفوس تمل من الحرب، فلذلك ملت نفوسهم وأرادوا الصلح مهما أمكن، فتخاذلوا عن الإمام المجتبى عليه السلام. الشيء الثاني من أسباب التخاذل أن الجيش ما كان يطمع في الغنائم، لأن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قد نهاهم عن أخذ شيء من الغنائم التي يتركها الطرف الآخر، فلذلك ما كانت عندهم دوافع مادية تدفعهم من أجل الاستمرار في الحروب، فإنهم يدخلون في حرب بعد حرب بعد حرب وهكذا من دون أن يحصلوا على شيء من المكاسب المادية. أيضا من الأسباب التي دعت إلى تخاذل جيش الإمام الحسن عليه السلام حصول دعوة للصلح. لما حصلت دعوة للصلح بثها معاوية، هذه وجدت في النفوس محلا. معاوية أرسل رجلين إلى الإمام الحسن عليه السلام، فلما خرج من عنده قال قد وافق الحسن على الصلح، والإمام عليه السلام بعد لم يوافق على ذلك، فأشاع في الناس أن الإمام الحسن عليه السلام وافق على الصلح، فلذلك هذه الدعوة وجدت محلا لها في النفوس، وهذه الدعوة ثبطت الهمم عن مواصلة الحرب. هذا مضافا إلى الحوادث التي حصلت وسببت أيضا تضعضع الجيش، مثل خيانة عبيد الله بن العباس، فإن عبيد الله بن العباس كان قائدا لكتيبة أرسله الإمام الحسن عليه السلام إلى معاوية، فأغراه معاوية بالأموال ودفع إليه نصفها عاجلا والنصف الثاني آجلا، فترك الجيش في سواد الليل والتحق بمعاوية ولم يبالي النسب الذي بينه وبين الإمام الحسن عليه السلام، وأيضا لم يبالي بالسأر الذي بينه وبين معاوية، لأن معاوية أرسل بسر بن أرطأة إلى مكة والمدينة واليمن، فقتل في ذهابه وفي رجوعه 30,000، وكان من الذين قتلهم ولد عبيد الله بن العباس، لأن عبيد الله بن العباس كان والي على اليمن. لما جاء بسر بن أرطأة إلى اليمن، عبيد الله بن العباس فر، فأخذ ولديه من حضن أمهما وقتلهما، فلم يبالي بالنسب، لم يبالي بالثأر الذي بينه وبين معاوية، لم يبالي بسمعته عند الناس، لم يبالي بموقفه الشرعي الذي ما كان يجيز له ذلك. على كل حال، هذا هو ترك تلك الكتيبة مما ضعضع جيش الإمام الحسن عليه السلام لما صدر ذلك الفعل من أحد قواده عليه السلام. الشيء الثاني أيضا الآخر الذي سبب تضعضع جيش الإمام الحسن عليه السلام، الرشوات التي كان معاوية يعطيها إلى القادة والرؤساء والوجوه في جيش الإمام الحسن عليه السلام، فأوجد له أرضية، أوجد له جماعة يعملون في الخفاء على تثبيط الهمم عن حرب معاوية. ولذلك لما جاءت دعوة الصلح وجدت لها مكانا ومحلا في نفوس أفراد جيش الإمام الحسن عليه السلام. فإذا الأمر الأول الذي سبب الصلح هو تضعضع جيش الإمام الحسن عليه السلام. الأمر الثاني الذي سبب الصلح قوة جيش معاوية. أولا، القوة هذه حصلت من كثرة العدد، فإن عددهم كان يعد أكثر من 150,000. الشيء الثاني أنهم كانوا يطيعون معاوية طاعة عمياء في كل ما يأمر، ولذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يقول: وددت أن أصرفكم صرف الدينار بالدرهم، أعطي معاوية منكم 10 ويعطيني 1، يعني كل 10 منكم يعطيني بدل 10 منكم 1 من جيشه، لأنهم كانوا يطيعون معاوية طاعة عمياء. معاوية استطاع أن يتألف قلوب هؤلاء على مدى 20 سنة، لأنه تولى ولاية الشام في زمن عمر بن الخطاب، فكانت مدة الولاية حتى حرب صفين 20 سنة، فهو تألف الناس أصحاب النفوذ والجاه والرئاسة والمحل عند الناس، أعطاهم الأموال، من كان ينفع معه أو تنفع معه الأموال أعطاه المال، ومن كان لا ينفع معه المال، ربما بعضهم ينفع معه الجاه، فأعطاه الجاه، جعله واليا إذا كان يؤثر في جماعة كثيرة، وبعضهم لا ينفع معه شيء آخر مثل زياد بن أبيه، حاول معه فعجز، ثم مناه أنه إذا التحقت بي فأنا أنسبك إلى أبي سفيان، بدل أن تكون زياد ابن أبيه تصير زياد ابن أبي سفيان. فلذلك هذه يعني شيء كان يحبه زياد، بدل أن يقال زياد ابن أبيه الآن زياد بن أبي سفيان له أب المعلوم وهو أبو سفيان، بدل من أن يكون لا أب له معلوم. على كل حال معاوية استطاع في هذه العشرين سنة أن يتألف قلوب الناس وأن يستقطب إليه هؤلاء، فلذلك صاروا يطيعونه طاعة عمياء. أيضا من أسباب قوة جيش معاوية هي بساطة الجيش وسذاجته. جيش معاوية من البسطاء جدا، ما كانوا من أصحاب الرأي والفهم، ولذلك إذا كان الأتباع بسطاء، إذا كان الأتباع سذجة، فيستطيع القائد أن يسيرهم حسب ما يريد. والقضية المعروفة الدالة على بساطة جيش معاوية قضية الجمل الذي تداعى فيه كوفي وشامي، لأن رجل من الكوفة خرج وذهب إلى الشام فلقيه رجل شامي فقال له هذه الناقة ناقتي، أخذتها مني في حرب صفين، قال بل هي لي. فتداعيا إلى معاوية، فقال معاوية للشامي هل عندك شهود؟ قال نعم. فجاء بخمسين رجلا يشهدون بأن هذه الناقة للشامي، فقضى معاوية بالناقة للشامي. فلما ذهب بناقته قال الكوفي يا معاوية هذه ليست بناقة وإنما هي جمل، وهؤلاء شهدوا بأنها ناقة. قال قد كان ما كان الآن، بعد ما يمكن بعد نرجع الناقة. على كل حال إذا ذهبت إلى علي قل له أني سأحاربه برجال لا يميزون بين الناقة والجمل. وبالفعل هذه تكون منشأ ومصدر قوة، أن يكون الجيش ساذجا وبسيطا. هذا مضافا إلى اتحاد الكلمة، اتحاد الكلمة في جيش معاوية بخلاف جيش أمير المؤمنين عليه السلام، كل له رأي، وإذا قال أمير المؤمنين شيء أدلى كل برأيه. ولذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يصيبه الغيظ، كيف أولئك كانوا ينقادون لمعاوية وأنتم، مع أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان إماما حقا وهو الخليفة الحق لكافة المسلمين، ولا يوجد في المسلمين من هو خير منه، مع ذلك يتخاذلون عنه ولا يطيعونه. وإذا أبدى برأي أبدوا آراءهم في قبال رأيه. هذا مضافا إلى يعني من الأسباب أيضا التي جعلت جيش معاوية يكون قويا، ما عنده من الحاشية التي تمتاز بالدهاء. أولا نفس معاوية يعمل دهاءه، بينما كان أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول والله ما معاوية بأدهى مني، ولكنه يغدر ويفجر، أنا هناك حاجز يحجزني من إعمال الدهاء وهو تقوى الله جل وعلا. معاوية بالإضافة إلى دهائه كان من حاشيته من هم معروفون بأنهم أدهى العرب، كعمر بن العاص. عمر بن العاص كان حاول لما عثمان عزله من مصر، حاول أن يؤلب الناس على عثمان، فلما قتل عثمان، هو كان قد ذهب إلى فلسطين، لما سمع بمقتل عثمان قال أنا أبو عبد الله ما نكأت قرحة إلا وأدميتها، يعني ما صرت أحك في قرحة إلا أسيل منها الدم، يعني يقول هذه كانت من نتائج أفعالي. فكان يكلم حتى الأعراب ويؤلبهم على عثمان. وأيضا المغيرة ابن شعبة، فمعاوية كان من مستشاريه عمرو بن العاص والمغيرة ابن شعبة، وكل منهما في الدهاء معروف، فلذلك أعملوا الحيل وأعملوا الأمور التي كان من شأنها زيادة قوة جيش معاوية. أيضا من الأسباب والسبب الثالث الذي دعا إلى الصلح هو اغتيال الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. لما اغتيل أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا جعل النفوس مضعضعة وجعل الهمم فاترة. والإمام الحسن المجتبى عليه السلام فيما يروى عنه قال: لقد زهدني فيكم قتلكم لأبي. بحيث أن الإمام أمير الإمام الحسن عليه السلام وجد أن هؤلاء مع ما رأوا من سيرة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه كان عادلا في رعيته، وكان يقسم بالسوية، وكانت سيرته الناصعة المعروفة فيهم من العدل والمساواة وغير ذلك، مع هذا ما استطاع أمير المؤمنين أن يجمع هؤلاء أو أن يواجه بهم جيش معاوية، وكانت النتيجة أنهم تكالبوا على قتله، لأن الذي قتل أمير المؤمنين ليس واحد. نعم، الذي ضرب أمير المؤمنين بالسيف واحد، وإلا كانوا جماعة، من ضمنهم الأشعث ابن قيس وغير الأشعث ابن قيس. أيضا من الأسباب التي دعت إلى الصلح هو إرادة حقن الدماء، فإن جيش معاوية كان أكثر من 150,000، وجيش الإمام الحسن عليه السلام أكثر من 100,000، فإذا التقى هذان الجيشان سيسقط بينهما القتلى الكثيرون. مع أن نتيجة الحرب بينهما معلومة، يعني الإمام الحسن عليه السلام وجد أن الحرب نتيجتها محسومة في صالح معاوية، فلو أراد أن يدخل بالجيش وهذا الجيش الضخم يدخل به في الحرب مع معاوية، سيكثر سفك الدماء بلا فائدة، والنتيجة معلومة من صالح معاوية على حسب الموازين الطبيعية. ولذلك الإمام الحسن عليه السلام لما سئل في هذا الأمر قال: ما أردت بصلحي مع معاوية إلا حقن دمائكم، باعتبار أنه لو حصلت الحرب كما قلت فإنهم سيقتلون وسيلاحقون بعد ذلك، والنتيجة معلومة من صالح معاوية. أيضا من أسباب الصلح تجنب منة معاوية، لأنه الإمام الحسن عليه السلام وجد أن الحرب حتما ستكون في صالح معاوية، فإما أن يقتل هو وأهل بيته وشيعته بلا فائدة، وإما أن يؤخذ مأسورا إلى معاوية فيمن عليه ويطلقه. يعني إما معاوية لا يخلو، إذا جيء بالإمام الحسن عليه السلام أسير لا يخلو إما أن يقتله. والإمام عليه السلام في بعض الأحاديث يقول: لئن أصالح وأنا عزيز خير من أن أقتل وأنا ذليل. فإما أن يقتله وهو ذليل، وإما أن يطلقه ويمن عليه فيعير معاوية وبنو أمية الحي من بني هاشم والميت إلى قيام الساعة، يعني يجعلون دائما لهم الفضل على بني هاشم بأنهم أطلقوا أسراءهم أمثال الإمام الحسن عليه السلام. ولذلك الإمام في إحدى الروايات المروية عنه يصور ذلك فيقول: قال والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعوني إليه سلما. يعني حرب ما بتصير، وإنما سأأخذ سلم، لأن رؤساء جيش الإمام الحسن ووجوه الجيش كتبوا معاوية سرا، ومعاوية أرسل بهذه الكتب إلى الإمام الحسن عليه السلام، كتبوا: إذا أردت أن نسلم إليك الحسن فعله. فلما الإمام الحسن عليه السلام يعزم على القتال ما بتصير قتال، ما بيصير، وإنما سيؤخذ بعنقه ويسلم إلى معاوية سلما. والله لئن أسالمه وأنا عزيز أحب إلي من أن يقتلني وأنا ذليل، أو إما أن يقتل أو يمن علي فتكون، يعني يكون منته سبة على بني هاشم إلى آخر الدهر، ولمعاوية وأول معاوية لا يزال يمن بها هو وعقبه على الحي منا والميت. أيضا من أسباب الصلح إبراز الواقع الأموي، فإن الناس كانوا ينظرون إلى معاوية أنه صاحب للنبي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله، وأيضا ينظر إليه أنه محق في دعواه في حرب أمير المؤمنين وفي حرب الحسن عليهما السلام، لأنه كان يطالب بدم المقتول ظلما عثمان، فكانت دعواه محقة على حسب الظاهر عند عوام الناس. الإمام الحسن عليه السلام لما صالح من منافع الصلح أنه أبرز واقع معاوية، لأن معاوية بعد أن وقع وثيقة الصلح قال: كل شرط اشترطته على الإمام واشترطه علي الحسن فهو تحت قدمي هاتين. وأيضا قال في النخيل في حديث صحيح كما قال ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، قال: والله ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ولا لتزكوا ولا لتحجوا، أنا أعلم أنكم كنتم تفعلون ذلك، وإنما قاتلتكم لأتأمر عليكم فآتاني الله ذلك وأنتم له كارهون. فمن أسباب الصلح أنه بدت ما في نفوس القوم وما في نفوس الأمويين تجاه الإسلام وتجاه بني هاشم. ولذلك أول فعل فعله معاوية أنه نقض بنود الصلح بكامله. وما وفى للإمام الحسن بشيء، فإن من ضمن بنود الصلح أنه لا يتعرض إلى أحد من شيعة علي بسوء، لكنه لاحقهم تحت كل حجر ومدر. وأيضا من ضمن بنود الصلح أنه إذا مات معاوية يكون الخليفة من بعده الحسن، فإن لم يكن الحسن موجود فالحسين. هذا أيضا ما وفى به. من ضمن بنود الصلح أنه لا يتعمد الحسن ولا أحدا من أهل بيته بقتله غيلة، يعني أن يدس إليه سم، أن يبعث إليه رجلا يقتله، ولكنه فعل ذلك لما أوعز إلى جعدة زوجة الإمام الحسن بأن تدس للحسن عليه السلام السم. على كل حال أسباب الصلح وبنود الصلح أو دوافع الصلح كثيرة، هذه أهمها، لكن هناك فوائد وعبر ومنافع نستخلصها من هذه الحادثة المهمة. من ضمن هذه الفوائد المهمة أن نعلم أن ما يفعله الأئمة سلام الله عليهم إنما هو بأمر الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يوكل الأمور الدينية العظيمة إلى عقول الرجال، وإن كان الأئمة عليهم السلام معصومين ولا يفعلون خطأ، ولكنهم قد يفعلون خلاف الأولى. الإمام ممكن يفعل خلاف الأولى، النبي ممكن يفعل خلاف الأولى، مو حرام، لكن الأولى أن يفعل غيره. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ لم تحرم ما أحل الله؟ الله سبحانه وتعالى يعاتب النبي لأنه عدم تحريم ما أحله الله إليه، هذا هو الأولى. وهنا ليس التحريم تحريم شرعي كما في الخبر أن النبي صلى الله عليه وآله قال لا أشرب العسل، يعني حرم على نفسه أن يشرب العسل لما قالت له بعض زوجاته إني أجد فيك ريح المغافير، والمغافير رائحة شيء صمغ له رائحة كريهة، والنبي صلى الله عليه وآله ما كان يحب أن تنبعث منه رائحة كريهة، فحرم على نفسه العسل، هذا كما هو مروي في بعض الأحاديث. لكن ما منعه عن نفسه منع تحريم؟ يعني مثل الآن الواحد من يقول خلاص أنا هذا الشيء لا أكله، هذا الشيء لا أشربه، مو أنه حرام علي شرعا لكن أنا سأتركه. أيضا عفى الله عنك لما أذنت له؟ النبي صلى الله عليه وآله أذن لبعض أصحابه في الانصراف فجاء له العتاب من الله، لماذا تأذن لهؤلاء؟ بل لو أنك لم تأذن لهم حتى يتبين المحق من المبطل. فإذا الإمام النبي عليهم السلام أجمعين يمكن أن يعمل خلاف الأولى. الأمور الدينية العظيمة مثل الصلح، مثل القتال، النهوض وعدم النهوض، هذا من الأمور العظيمة التي تؤثر على الدين ربما إلى قيام الساعة. الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يوكله إلى عقول الرجال، بل ما قام القائم من آل محمد وما قعد القاعد إلا بأمر من الله جل وعلا. ولذلك نجد في صحيحة ضريس الكناسي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام يقول قال له حمران، حمران ابن أعين من أصحاب الإمام الباقر والصادق، يسأل الإمام الباقر لأنه متعجب، يقول إذا كنا نعلم أن الأئمة عليهم السلام يعلمون الغيب ويعلمون ما كان وما هو كائن بإعلام النبي صلى الله عليه وآله لهم، فإذا كيف الإمام أمير المؤمنين قاتل؟ يعني الإنسان إذا يعلم أن الحرب لا تؤدي إلى نتيجة لا يفعلها، وكيف ظفر بالأئمة عليهم السلام الظلمة فقتلوهم؟ يقول حمران جعلت فداك، أرأيت ما كان من أمر علي والحسن والحسين عليهم السلام وخروجهم وقيامهم بدين الله عز وجل، وما أصيبوا من قتل الطواغيت إياهم والظفر بهم حتى قتلوا وغلبوا. فهو يتعجب كيف يحصل ذلك، فقال أبو جعفر عليه السلام يا حمران إن الله تبارك وتعالى قد قدر ذلك عليهم وقضاه وحتمه وأمضاه ثم أجراه، يعني هذا أمر مقدر في اللوح عند الله سبحانه وتعالى وهو كائن، لكن مو على نحو أن هذا شيء هم مجبرون عليه، بل هم كانوا مختارين في ذلك. فلذلك الإمام يقول فبتقدم علم ذلك إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله، تقدم العلم إليهم من النبي صلى الله عليه وآله، فبتقدم علم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله قام علي والحسن والحسين، وبعلم صمت من صمت منا، من نهض كان بعلم وبأمر من الله من طريق النبي صلى الله عليه وآله، ومن صمت أيضا بأمر الله، فإن ذلك هو الأمر الذي يريده الله جل وعلا. ولذلك نجد أن الخضر عليه السلام الذي هو ليس بنبي عند الإمامية وليس بنبي عند المشهور عند أهل السنة كما نص على ذلك الملا علي القاري في كتابه الحذر، نجد أن الخضر عليه السلام الذي هو ليس بنبي عند الإمامية وليس بنبي عند المشهور عند أهل السنة كما نص على ذلك الملا علي القاري في كتابه الحذر في أمر الخضر، نقله عن البغوي من علماء أهل السنة أن المشهور عند كافة أهل العلم أن الخضر ليس بنبي، مع أنه ليس بنبي فإنه لما قتل الغلام وخرق السفينة وبنى الجدار الذي يريد أن ينقض و بعد ذلك قال لموسى عليه السلام وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، هذا ما فعلته بإرادتي وإنما بوحي الله بأمر الله جل وعلا، ويدل على أنه وحي من الله جل وعلا أن الخضر قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، يعني هذا أمر غيبي مستقبلي لا يعلم أن هذا الغلام سيسبب كفر أبويه. الله سبحانه وتعالى أمره في هذه المسائل، وإلا هذه المسائل ما هي أثرها على الدين؟ يعني لو أن السفينة أخذها ذلك الملك الذي كان يأخذ كل سفينة غصبا، ما هو أثر أخذ سفينة هؤلاء المساكين على الدين؟ لا أثر. أو أن هذا الجدار الذي كان موشك على السقوط وكان تحته كنز ليتيمين، لو أن هذا الكنز أخذه غيرهما ما هو أثره على الدين؟ لا أثر. فكيف بالأمور التي تسبب الأثر العظيم على الدين؟ الله سبحانه وتعالى ما يمكن أن يوكلها إلى عقول الرجال، فكل أفعال الأئمة عليهم السلام إنما هي بأمر الله جل وعلا. لا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد. فإذن من هذه الحادثة من صلح الإمام الحسن عليه السلام ومن غيره من الحوادث التي صدرت من الأئمة عليهم السلام لا بد أن نسلم إليهم ما فعلوه ونعلم أن ما فعلوه هو الحق، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، لأن الله جل وعلا أوحى إلى نبيه بما أوحى ففعل النبي ما أمره الله جل وعلا. أيضا من الأمور التي نستفيدها من هذا الصلح أنه من الحكمة أن يدفع الفاسد من أن يدفع الأفسد بالفاسد. إذا دار الأمر بين شيئين أحدهما فاسد والآخر أفسد واضطررنا إلى فعل أحد هذين نفعل الفاسد حتى لا نفعل الأفسد، لأن الأفسد ضرره أعظم من ضرر الفاسد. فلذلك قد يقول القائل إذن لماذا صالح الإمام عليه السلام معاوية؟ صلح معاوية يستلزم أن يتمكن معاوية من رقاب الناس وتكون له الصولة وتكون له الجولة ويعمل ما يريد، فهذا أمر فاسد. نقول نعم، لكن تركه والحرب، ترك الصلح والحرب مع الإمام مع المعاوية أفسد، لأنه سيسبب مع استيلاء معاوية على الأمر، استيلاء معاوية على الأمر حتمي كما قلنا على حسب الموازين الطبيعية، فاستيلاء معاوية على الأمر حتمي، سيضاف إلى ذلك مضار أخرى منها قتل الإمام عليه السلام وقتل أهل البيت عليهم السلام وقتل الشيعة عموما، والإمام عليه السلام سيذهب دمه هدرا وسيكون عند كافة المسلمين مخطئا، لأن معاوية صحابي ودعاه إلى الصلح فأبى، فلما أبى قاتله معاوية، فلما قتل بعد معاوية معذور لأنه قدم الصلح، لكن الإمام عليه السلام كما قلنا صالح، وإن كان هذا الصلح يستلزم استيلاء معاوية على الأمر، إلا أننا قلنا أن هذا حتمي ولا بد منه، إلا أنه كما بينا يكشف الواقع الأموي. أمر آخر أيضا نستخلصه من الصلح أن الله جل وعلا يجري الأمور بأسبابها، يجريها على حسب المجال الطبيعية. الله قادر على أن يجعل الغلبة للإمام الحسن عليه السلام، وهو قادر على أن يجعل الغلبة للنبي صلى الله عليه وآله في جميع حروبه. يعني النبي صلى الله عليه وآله لو دعا الله جل وعلا دعاء بإهلاك أولئك القوم الكافرين لاستجاب الله دعاءه، ولكن النبي صلى الله عليه وآله يبعث المسلمين ويجعلهم يقاتلون في سبيل الله فيقتل منهم الأوتاد أمثال حمزة رضوان الله تعالى عليه، ويصيب المسلمين ما يصيبهم من القتل وغير ذلك، ويصيب النبي صلى الله عليه وآله ما يصيبه كما حدث في واقعة أحد، إنما ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يجري الأمور على حسب مجاريها الطبيعية، ويجريها على حسب المجاري الطبيعية، وتكون الأمور مرهونة بأسبابها ابتلاء للناس وامتحانا لهم، فإن الدنيا جعلها الله سبحانه وتعالى دار تكليف. فإذا بالنسبة إلينا لا يمكن أن نوكل الأمور إلى القدرات الإلهية. لما تقول لي مثلا بعض الناس أنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبين أو واجبان، يقول شوف هذا فساد، هذا حاصل، الله سبحانه وتعالى قادر على إزالته بعد ما يحتاج لي ولا لأمثالي. نعم الله قادر على إزالته، ولكن جعل الأمور مرهونة بأسبابها، وأنت من أسبابها أيها المؤمن، وهي دار تكليف حتى يثيبك الله جل وعلا، أفسح لك المجال وجعل الفرصة مؤافية إليك لفعل الطاعات. هنا نلاحظ ملاحظة مهمة، بما أن الأمور مرهونة بأسبابها، أن الحق لا يمكن أن يقوم وحده، وإنما يقوم بأسبابه الطبيعية، وينتصر الحق بأسبابه الطبيعية، ومن أسبابه الرجال والأعوان والأموال والسلاح. يعني ما يمكن نبي من الأنبياء أو وصي من الأوصياء أن تكون له الغلبة على غيره من الطواغيت والعتاة فقط بالقوة الإيمانية، ما يمكن، الله سبحانه وتعالى قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فإذا لابد لكي ينتصر الحق ويقوى لابد من الأعوان، والأعوان تتحقق بالرجال المؤمنين. ولذلك نجد لماذا الآن واقع المسلمين سيء، باعتبار أنهم وإن كانوا كثرة إلا أنهم غثاء كغثاء السيل، صور وليسوا بمضامين وليسوا بكوادر يمكن الاستفادة منهم في إنعاش الحق وإدحاض الباطل، غثاء كغثاء السيل. لذلك لما تأتي إلى مسألة من المسائل المهمة، المسائل الدينية التي تحتاج فيها إلى أعوان، إلى من يعينك، إلى من ينصرك في أمر بمعروف أو في نهي عن منكر، لا تجد إلا القلة، وإلا أغلب الناس يتخاذلون ويتقاعسون. لما تحتاج إلى مساعدة في أمر شرعي، في أمر ديني، في أمر اجتماعي، تجد الذين يبذلون قلة وأقل من القلة، لكن في الأمور الأخرى الذين يبذلون ما شاء الله. الآن مثلا عندنا في البلاد مثلا الجمعية تحتاج إلى دعم، تحتاج إلى مساعدة، لأنها تنفع أبناء البلد وأبناء غير البلد، لكن الذين يبذلون قلة، ولو بذل كل واحد في سنته 1000 ريال ماذا تساوي 1000 ريال؟ لا شيء. يعني لو الإنسان قسطها في قبال ما يصرفه الإنسان على الأمور التافهة، على الأمور العادية التي لا تحقق منفعة اجتماعية ولا دينية، ما شاء الله الناس تبذل من الأموال، لكن في سبيل الخير تجد الذين يبذلون مع الأسف هم القلة. بعض الإخوان أيضا ذكر الزواج الجماعي وما يحتاجه من البذل والمعونة. احنا عادة يعني في مجتمعاتنا ممكن انه اذا فكرة نافعة للمجتمع، يعني طبعا في الاعم الاغلب ننتقد الفكرة، حتى كل من يكون عنده ابداع نحطمه ونثبطه، لكن افضل ما يصدر منا هو التأييد القولي. هذا فكرة ممتازة، فكرة جيدة، كل فكرة إذا لم تجد أعوان، إذا لم تجد مال تدعم به تضمحل وتزول. يعني أناس يبذلون الجهود جزاهم الله خير الجزاء في سبيل فكرة ينتفع بها عموم الناس، أنا لا أبذل جهدا لا أقل مال. فعلى كل حال الحق، الأمور النافعة، الأمور الصائبة، هذه تقوم بأسبابها الطبيعية التي لا بد من أن نسعى إليها لتحقيقها. أيضا الشيء الآخر أنه عندما تكون هزيمة، عندما يكون ضعف، يعني الآن نحن المسلمين واقع المسلمين عموما سيء، فإن لغير المسلمين القوة والغلبة والهيمنة على المسلمين، مع أن المسلمين هم المحقون، دين الإسلام هو الدين الحق. عندما نجد ذلك لابد أن نرجع إلى أنفسنا ونحاسب أنفسنا، لابد أن يكون هناك خلل في سلوكنا وفي تصرفاتنا. فإن الله جل وعلا وعد في كتابه العزيز إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فإذا نحن في بلاد الله نحارب الله جل وعلا ونحارب دينه. إذن أين النصرة التي تحققت منا حتى نسأل الله جل وعلا بأن يحقق هذه النصرة لنا في هذه الأرض؟ لابد أنه نحاسب أنفسنا ونرجع إلى سلوكياتنا من أجل تصحيح عموم السلوكيات حتى الله سبحانه وتعالى يفيض النصر على أوليائه. أيضا من الأمور التي يمكن أن نستفيدها هو أنه لا ينبغي إلقاء المسؤولية على الغير. تفضل. لا ينبغي إلقاء المسؤولية على الغير البت، يعني الواقع الذي عليه المسلمون الآن كما قلنا واقع سيء، لا بد أن يكون هناك مسؤول. يعني إذا لم نكن نحن المسؤولين فمن هو المسؤول؟ من طبيعة الناس كل إنسان يلقي المسؤولية ويتنفل هو منها. الآن في واقعة الإمام الحسن عليه السلام في هذا الصلح، الإمام عليه السلام هو من هو الإمام المعصوم، لكن لماذا حصل الصلح الذي هو كما عبرنا عنه نتيجة ما كان ينبغي أن تحصل؟ حصل الصلح لقلة الأعوان المخلصين. المسؤولية لا نلقيها على الإمام الحسن عليه السلام وإنما على الناس، لأن الإمام الحسن ماذا يفعل لوحده أو معه قلة من المؤمنين المخلصين؟ فأيضا نحن في واقعنا الآن، في واقعنا الآن دائما نلقي المسؤولية على الغير كما كان في ذلك الواقع. في ذلك الزمان جاء بعضهم إلى الإمام الحسن عليه السلام قال: السلام عليك يا مذل المؤمنين. السلام عليك، بعضهم جاء وقال: السلام عليك يا مسود وجوه المؤمنين، بدل يا أمير المؤمنين يقول يا مذل المؤمنين. فألقى المسؤولية على الإمام الحسن عليه السلام، والواقع أن الناس هم المسؤولون. كذلك الآن في الواقع الذي نعيش فيه، عندما تحصل قضية بعضهم يلقي باللوم على العلماء، يقول العلماء ايش يسوون؟ ما يسوون شيء. العلماء يحتاجون الى كفاءات، يحتاجون الى كوادر، بحيث بهذه الكفاءات يستطيعون ان يزيلوا الفساد وان يزيلوا المنكر. العالم ماذا يستطيع؟ انما قوته بالمؤمنين الذين معه ويكونون أو يحققون قول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. نحن نلقي اللوم الآن على القدماء لأنهم أسسوا الأحداث، ولو كان ساروا بالناس على ما أمره الله جل وعلا وجعلوا الحق في نصابه لما وصل واقع المسلمين إلى ما وصل إليه اليوم. لكن صحيح وإن كان السابقون لهم الأثر العظيم كما ذكرت الصديقة الطاهرة عليها السلام في قولها: وسيعلم التالون غب ما أسس الأولون. الذين سيأتون في العصور المتأخرة سيجنون ما فعله الأوائل من الإمالة، إمالة الناس عن طريق الحق الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وآله. وإن كان السابقون لهم الأثر، لكن نحن أيضا لنا الأثر في واقعنا السيء الآن. هم صنعوا الماضي ونحن نصنع الحاضر. الحاضر سيء، حاضر المسلمين سيء، لأننا نحن نصنع الحاضر. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. لو بدأنا الآن في تصحيح السلوك لا وصلنا إلى الحياة الهانئة الرغيدة التي وعد الله سبحانه وتعالى بقوله لأسقيناهم ماء غدقا. وإلا الآن الشيعة ما شاء الله، الشيعة يعني يعدون بعشرات الملايين، لكن صاحب الزمان سلام الله عليه أما وجد 313 رجلا ينهض بهم ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا؟ الله العالم، لعله ما وجد هذا العدد. ولو كان هذا العدد الذي عليه المسلمون اليوم أو عليه الشيعة فقط، لو اقتصرنا على الشيعة، لو كانوا مخلصين وكانوا ناصرين لدين الله سبحانه وتعالى، حتما يخرج الإمام عليه السلام لإقامة دولة العدل. فإذا من هذه المسألة ينبغي أن نلتفت أن المسؤولية، وإن كان نحن نلقيها على الغير، لكن نحن لنا الأثر في الواقع السيء الذي نحن عليه، باعتبار أننا نحن الذين نفعل الحاضر ونسود صحيفة التاريخ في هذا الزمان. نسأل الله جل وعلا أن يأخذ بأيدينا إلى ما فيه الصلاح، وأن ينصر دين الله جل وعلا، وأن يجعلنا من شيعة أمير المؤمنين وشيعة أهل البيت عليهم السلام، السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.